بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فهذه محاضرة لمدة ساعة بالترجمة إن شاء الله تعالى في معنى وتفسير وفوائد قول الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. من أي سورة هذه الآية؟ من سورة يوسف في أواخر السورة. هذه الآية لا أبالغ إن قلت إنها جمعت الدين كله، كل الدين في هذه الآية، لأن الآية لا تتحدث عن شيء من الدين، إنما تتكلم عن الآية تتحدث عن الطريق كله، الدين كاملا. كيف هذا الدين؟ إلى أي جهة يتوجه؟ ما الغرض منه؟ ما الغاية من هذا الدين؟ ما المطلوب فيه؟ ما عاقبته؟ كيف أوله وأوسطه وآخره؟ ما حدوده؟ دين الله كله ذكر في هذه الآية. هذه آية فيها ما هو هذا الصراط المستقيم الذي نحن ندعو الله عز وجل 17 مرة وجوبا كل يوم وليلة أن يهدينا إياه، اهدنا الصراط المستقيم. كم مرة نقول اهدنا الصراط المستقيم وجوبا في كل يوم وليلة؟ 17 مرة في 17 ركعة. الفاتحة الصحيح أنها ركن من الركعة، الصحيح في الفاتحة أن ليست واجبا فقط، أنها ركن، لا تصح الركعة إلا بها، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. كل ركعة فيها فاتحة، وعدد ركعات الصلوات المفروضة عليك كل يوم كم؟ 17، 2 صبح، 4 ظهر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، 17 ركعة واجب. وطبعا المسلم، معظم المسلمين لا يكتفون بهذا الواجب، يصلون أيضا نوافل وسنن ومستحبات. إذا ممكن يدعو بهذا الدعاء أكثر من 17 مرة، لكن نحن نقول كل مسلم يجب عليه أن يدعو ربه كل يوم وليلة 17 مرة أن يهديه الله الصراط المستقيم. هو هذا الصراط الذي في الآية، قل هذه سبيل. أين الصراط المستقيم يا رب؟ كيف هو؟ ما شكله؟ ما حدوده؟ من الذي يمشي فيه؟ من الذين يعني يكونون معنا في الطريق؟ من أصحابنا؟ من رفقاؤنا؟ ما أول هذا الطريق وما آخره؟ وكيف نستطيع أن نبقى فيه ولا نخرج عنه؟ كل هذا في هذه الآية، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، we start our lecture that will hopefully last an hour with the translation, inshallah. And this lecture will be dedicated to the meaning, explanation, and the beneficial points that we get from the ayah that is found at the end of Surah Yusuf, in which Allah subhanahu wa ta'ala said, say, this is my path. I call to Allah upon basira, upon sure knowledge, upon proof. Me and those who follow me, and glorified is Allah, and I'm not one of the idolaters. It is not an exaggeration to say that this ayah talks about the whole of our religion. It talks about how to reach that path which we ask Allah subhanahu wa ta'ala every single day, or at least we must do in every prayer, to guide us to the straight path. It talks this ayah where that straight path lies. what the aims of our religion are, what is required of us, what is the beginning of that journey, the middle part and the end, and what the hudud are, those lines that we must follow. And every Muslim is obliged to request Allah subhanahu wa ta'ala at least 17 times a day to guide him to the straight path, to the Siratul Mustaqim, and that is counting the raka'at of the 5 obligatory prayers. There are 17 in the 24 hours. In every day and night, a Muslim requests Allah humbly to guide him to that straight path, because the Fatiha must be recited in every rak'ah. And the Fatiha, Surah Al-Fatiha, the opening surah of the Qur'an, the correct opinion about it is that it is a rukn, it is a pillar of every single rak'ah. It is not only obligatory. Because the Prophet ﷺ said there is no prayer for someone who does not recite Al-Fatiha. And the Muslims, of course, many of them, they do not suffice themselves with just the obligatory prayers. They add the nawafil, the supererogatory, those voluntary acts of worship, of prayer, that draw them closer to Allah. And this means that they will ask Allah subhanahu wa ta'ala more than 17 times a day, in any given day, to guide them to the straight path. This ayah explains to us where that straight path lies. How to get to that straight path? Who walks and treads the path of the path of Allah subhanahu wa ta'ala? Who are the people who we should accompany and should accompany us upon that straight path? All of that is dealt with in this ayah.
تبدأ هذه الآية بقول الله قل. وقد تعجبون أن قل هذه مفيدة في هذا الموضع فائدة عظيمة. كان الله عز وجل قادرا أن يقول هذه سبيل رسولي، كان يمكن أو لا؟ كان يمكن أن يقول، هو القرآن كلام الله، القرآن كلام من؟ كلام الله. فالله يقول مباشرة، لا يقول لرسوله قل أنت للناس، فهمتوا؟ لكن في آيات كثيرة الله سبحانه يقول لرسوله أنت قل، قل هو الله أحد. كان الله قادرا أن يقول أنا الله أحد، صح؟ كان الله قادرا أن يقول استعذ برب الناس، لكن يقول له قل أعوذ برب الناس. هذا فائدته، أن يبين الله للناس هذا الرجل هو المبلغ عني، هذا الرجل هو رسولي إليكم، هذا الوحيد الذي له الحق أن يتكلم عن الله، أن يبلغ عن الله، أن يتكلم باسم الله وبوحي الله. الدين لا يؤخذ إلا من فم هذا الرسول فقط، ومن أفعاله فقط، ومن تقريراته فقط. هذا هو الدين، الدين هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الوحيد المبلغ عن الله، وهو الوحيد الذي يؤخذ منه دين الله، وهو الوحيد الذي يبين لكم الحلال والحرام ومعالم الحق والطريق. هو الوحيد الذي له الحق أن يقول الله يريد هذا ولا يريد هذا، الله يأمركم بكذا وينهاكم عن كذا. الدين يؤخذ فقط عن رسول الله، ليس عن أبي بكر ولا عن عمر ولا عن عثمان ولا عن علي رضي الله عنهم، لأنهم ليسوا مبلغين عن الله. ولكن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم هم جزء من الدين لا يتجزأ، لكن ليسوا هم المبلغين الأصليين، هم المبلغون عن المبلغ، هم نقلة عن الرسول، نقلوا لنا الألفاظ والمعاني. فالمبلغ عن الله واحد، هو محمد صلوات الله وسلامه عليه. والصحابة جزء من الدين بل هم الدين كله، لا أبالغ، هم الدين كله، لأننا نحن ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سمعنا، من الذي رآه ومن الذي سمعه؟ صحابته. فهم لولاهم ما سمعنا ولا عرفنا حرفا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك قال صلوات الله وسلامه عليه: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن الصحابة مبلغون عن الرسول، ليسوا مبلغين للألفاظ فقط بل الألفاظ والمعاني. محمد صلوات الله وسلامه عليه مبلغ عن الله الألفاظ والمعاني، والصحابة مبلغون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا الألفاظ والمعاني. فمحمد صلى الله عليه وسلم أصل بذاته، والصحابة رضي الله عنهم أصل أيضا كمبلغين عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
This ayah starts with Allah subhanahu wa ta'ala saying قل, which means say. It was possible of course for Allah subhanahu wa ta'ala to omit that word and to say this is my path and the path of my messenger alayhi salatu wasalam. But this قل, this small word in Arabic that is directed to the Prophet alayhi salatu wasalam, gives us something that will benefit us enormously. And it was possible for Allah subhanahu wa ta'ala in many other places in the Quran to omit the word قل, say, like قل هو الله أحد, say Allah He is the only one. It was possible for him to say Allah is that one, or it was possible for Allah subhanahu wa ta'ala to say without قل أعوذ برب الناس, to say without saying say I seek refuge with the Lord of the people, without saying say seek refuge with the Lord of the people. But this قل gives us the فائدة, the benefit that we get and the understanding that we must get, is that this individual, the Prophet عليه الصلاة والسلام, is the one who conveys the message of Allah subhanahu wa ta'ala to His creation, to the people. He's the only one authorized to speak on behalf of Allah subhanahu wa ta'ala. He's the only one who speaks with the revelation from Allah subhanahu wa ta'ala. He's the only individual, alayhi salatu wasalam, who speaks in the name of Allah and with the help from Allah subhanahu wa ta'ala. And He's the one from whose mouth, alayhi salatu wasalam, we take this religion. And He is the one who, the only one, alayhi salatu wasalam, who gives us this religion. And the one who tells us Allah subhanahu wa ta'ala wants this from you, and He doesn't want this from you. He is the one who gives us, alayhi salatu wasalam, the halal, the permissible, and the haram, something that is not permissible. He is the one, alayhi salatu wasalam, who is showing us the right path and the things that we must avoid in that path. And it is not Abu Bakr or Umar or Uthman or Ali radiallahu anhum who are the ones who deliver the message of Allah subhanahu wa ta'ala to us. Even though they, these great people and others from the Sahaba radiallahu anhum, are the ones who delivered it after the Prophet ﷺ delivered it to them. But the original messenger, the one who upon whom the Quran was revealed and the whole religion was revealed, is the Prophet ﷺ, and the Sahaba radiallahu anhum are those who relay that message to the rest of the Ummah. And if we say they are a part of this religion, but even we wouldn't exaggerate if we were to say that they are the whole of the religion. Because we as individuals have not seen the Prophet ﷺ. We have not heard him عليه الصلاة والسلام. But the Sahaba رضي الله عنهم saw him and heard him عليه الصلاة والسلام, and they are the ones who delivered the message to us. That is why the Prophet عليه الصلاة والسلام said, "What I am upon today and my companions." And they deliver not only the words to us, but they deliver the meanings of those words to us. The same way as the Prophet ﷺ took the message from Allah subhanahu wa ta'ala, both with the words and the meanings of those words. And he, alayhi salatu wasalam, is the original source in his own right, who delivers the message from Allah, and they, the Sahaba radiallahu anhum, in turn, they're the original source in relation to the message that they delivered to this ummah.
قل يا محمد هكذا التقدير. قل يا محمد. محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول الله معصوم في بيان هذا السبيل, له عصمة كاملة, لا يخطئ أبدا في الدين, لا يخطئ أبدا في الدين, وما ينطق عن الهوى, إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ديننا قائم على التعليم. أول كلمة نزلت من القرآن الكريم اقرأ. الله عز وجل يقول القرآن كلامه, ويعلم كلامه ويأمر به جبريل عليه السلام, وجبريل معلم أيضا, ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه, علمه شديد القوى. من شديد القوى في سورة النجم؟ علمه شديد القوى. من شديد القوى هنا؟ ليس هو الله هنا, الله عز وجل هو القوي العزيز, لكن هنا الكلام عن المعلم, عن جبريل عليه السلام الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم. ديننا كله علم وتعليم, كله علم وتعليم, ينتقل بالعلم والتعليم, سواء كان العلم بالورقة والقلم بالكلام, ليس مشكلة كيف العلم, الوسائل هي من أمور الدنيا, تكتب العلم بهذا القلم, تسجله على شريط, على كاسيت, على استوانة, ليس مشكلة كيف وسيلة نقل العلم, لكن العلم العلم العلم. قل قل كلام لابد من نقله. الله عز وجل يقول لجبريل, وجبريل عليه السلام يعلم النبي صلى الله عليه وسلم, والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة رضي الله عنهم, والصحابة يعلمون التابعين ومن تبعهم بإحسان, هكذا إلى يومنا هذا. ونحن الآن كل دين الله علم, ليس هو كلام حماسي وفارغ وخطب رنانة وندقدق الموائد, ولا علم. واحد يقول لكن كان نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا عندما يخطب يحمر وجهه ويعلو صوته, كان يقول وقدساه وحرمه؟ لا, كان يقول اتقوا الله, يحمر وجهه, يخوف الناس بالله سبحانه وتعالى, يخوفهم من النار ويحببهم في الجنة. لم يكن يتكلم عن السياسة فوق المنبر, ما كان يقول هرقلاه على المنبر وروماه, لا, ما كان يفعل هذا. هذه طريقة السياسيين الحماسيين الفارغين, وسهلة, طريقة سهلة تجمع الناس بسرعة, وأيضا ينفض الناس بسرعة, يجتمعون وينفضون. لا, طريق الحق الصراط المستقيم علم, كله علم من أوله إلى آخره علم. قل, فرسولنا صلى الله عليه وسلم تلميذ ومعلم, يتعلم من جبريل ويعلم الصحابة, والصحابة تلاميذ ومعلمون أيضا يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغون, وهكذا. قل هذه, قل هذه, قل. العصمة هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بلاغ الوحي. جبريل عليه السلام معصوم فيما يبلغه عن الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني جبريل ممكن يخطئ؟
لا.
بعض الفرق الضالة تقول جبريل أخطأ, كان مفروض ينزل على علي, نزل على رسول الله على محمد, يعني راح واحد نايم هنا واحد نايم هنا غلط دخل في يمين وهو كمفروض يمشي في الأخرى في الطريق الآخر. هذا طبعا ضلال مبين. الذي يقول هذا هذا ضلال مبين بل هذا كفر. علماء الإسلام على أن من يقول إن جبريل أخطأ إنه كافر ليس مسلما. يقولون أخطأ جبريل عليه السلام لا يخطئ في الوحي لا يخطئ أصلا لأنه لا يتصرف من رأسه. عندما نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم يحب جبريل طبعا تعرفون التلميذ يحب المعلم ولا لا؟ فكيف إذا كان المعلم من الملائكة تحبه؟ كيف كان إذا كان هذا المعلم سيد الملائكة أحسن ملك أفضل الملائكة عند الله؟ جبريل أفضل الملائكة. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فأفضل الملائكة على الإطلاق جبريل عليه السلام. نحن الآن نأخذ نبذا من العقيدة في كلمات بسيطة. القرآن كلام الله هذه عقيدة تدين بها. القرآن ليس مخلوقنا. القرآن كلام من؟ كلام الله. جبريل عليه السلام أفضل الملائكة عقيدة. هذه عقيدة تدين بها. تلقى الله تدخل الجنة بسببها. تعلم الآن أشياء تدخل بها الجنة. أفضل الملائكة جبريل عليه السلام. أفضل البشر محمد صلى الله عليه وسلم. جبريل معصوم نعم معصوم. محمد صلى الله عليه وسلم معصوم نعم معصوم. أبو بكر معصوم لا. الصحابة مجموعهم معصوم نعم. هذه نبذ في العقيدة. هذه عقيدة صحيحة تدخل بها الجنة إن شاء الله. الصحابة مجموعهم معصوم. الصحابة لما بلغوا الدين بلغه أبو بكر فقط؟ لا، بلغه مجموع الصحابة. بعض الصحابة بلغ حديثا واحدا، وبعض الصحابة بلغ 1000 حديث، وبعض الصحابة بلغ 5000 حديث. أبو هريرة فوق 5000، أنس وجابر وعائشة وبعض الصحابة أكثر من 1000. 7 من الصحابة بلغوا أكثر من 1000 حديث. 7 من الصحب فوق 1000 قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر. أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس كذا ابن عمر. أبو هريرة أكثر من 5. سعد هنا هو أبو سعيد الخدري، سعد ابن مالك ابن سنان. أبو سعيد الخدري سعد هنا الذي هو ليس سعد بن أبي وقاص، سعد بن مالك بن سنان الخدري أبو سعيد. نحن نعرف أبو سعيد الخدري لا نعرف أنه سعد. سعد هنا أبو سعيد الخدري. جابر ابن عبد الله الأنصاري، أنس ابن مالك، أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة. من الصديقة؟ عائشة. أكثر من 1000. كلها 7 هؤلاء بلغوا أكثر من 1000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها صديقة، وابن عباس عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عمر رضي الله عن الجميع. هؤلاء 7 أكثر من 1000 حديث. الصحابة الآخرون حتى أبو بكر وعمر ما بلغوا 1000، أقل. يوجد بعض الصحابة ما بلغ إلا حديثا واحدا. تفتح أحيانا مسند الإمام أحمد تجد صحابي ما عنده إلا حديث واحد. بعض الصحابة ما نقل عنه أنه بلغ أحاديث، لكن طبعا بلغ ولا ما بلغ. الصحابة يتعلمون كما قلنا، هم تلاميذ وفي نفس الوقت هم معلمون، لأنهم كما سيأتي سامعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجة الوداع يقول بلغوا عني ولو آية ليبلغ الشاهد منكم غائب. أي كلمة تسمعونها مني بلغوها للناس. إذن هذا النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في بلاغه عن الله، معصوم في الدين، معصوم في الدنيا. نبينا صلى الله عليه وسلم معصوم في الدنيا؟ لا، في الدنيا بشر، بشر مثل الناس، يخطئ ويصيب. ازرعوا كذا بطريقة فلانية، قال لهم لا تلقحوا النخل ما صلح. هو ليس متخصصا في الزراعة، ليس متخصصا في الجغرافيا، ليس متخصصا في الكيمياء، أمور الدنيا. قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، كيف تصنعون، كيف تزرعون، كيف تسافرون، كيف تكتبون، كيف تصنعون الأوراق، كيف تصنعون السيارات، كيف تصنعون الطائرات، كيف هذا أمور الدنيا، كيف يعني تقومون بسياسة أموركم الدنيوية أيضا. كل هذا من أمور الدنيا. أمور الدنيا لا، نحن لا نتكلم في هذه الآية عن الدين، الصراط المستقيم. قل هذه سبيلي. نبينا صلى الله عليه وسلم معصوم، مجموع الصحابة معصومون، المجموع معصوم. هذا المنهج الذي نحن عليه منهج السلفي، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، المنهج نفسه معصوم، أما نحن كأفراد لسنا معصومين.
نعم، الله سبحانه وتعالى said قل say, and it means O Muhammad عليه الصلاة والسلام, and he is the messenger of Allah who is infallible. He does not make mistakes in conveying the religion and in being truthful regarding the religion and being trustworthy. As Allah said, and he does not speak of his own desire, but rather it is inspiration, revelation that he is being inspired. The one tremendous in power has taught him. That means that Jibreel alayhi salatu wasalam taught the Prophet alayhi salatu wasalam, and Jibreel in turn was taught by Allah subhanahu wa ta'ala, because the Quran is the speech of Allah. And the whole of our religion is based upon knowledge. The whole of our religion is based upon teaching and learning. What is the first word that was revealed to the Prophet alayhi salatu wasalam is the word iqra, recite, read. And therefore, this chain of learning and teaching comes, emanates from Allah subhanahu wa ta'ala, goes down to Jibreel alayhi salam, then to the Prophet alayhi salatu wasalam, who in turn teaches the Sahaba radiallahu anhum, who in turn teach the generation who come after them, and so on until it reaches us. As for how it is done, for example, we write with this pen or with another pen, we record it with recorders that we have nowadays, or we record it in books or something like that, is all the means with which we preserve that knowledge. As for the religion itself is based upon knowledge and learning. Not like some people, they consider our religion to be just table bashing and shouting and emotional speeches, and you don't find much knowledge in that. And they collect a lot of people, many people turn to them and they like listening to them. And if you tell them anything to the contrary, they say, but the Prophet ﷺ used to, when he gives the khutbah, his eyes would go red, his voice would be raised. But we say to them, his khutbas alayhi salam were about fearing Allah. They were not about politics, like some people constantly talk about politics. The Prophet alayhi salam would not come on the minbar, on the pulpit, and say, look at Rome. Look at the rulers of Rome. What are they doing? Like these people are doing. And of course it's very easy to draw the people towards you if you constantly talk about politics, but it's very easy also for them to quickly leave you and disperse from you. So therefore, this is not the way of the Prophet alayhi salatu wasalam, but his way is knowledge and teaching. And the Sahaba radiallahu anhum, they are students and at the same time they are teachers, because they teach others. And that infallibility that the Prophet ﷺ is described with is to do with relaying the message and the revelation of Allah subhanahu wa ta'ala. The same applies to Jibreel alayhi salam. Jibreel, the best and the one in charge of all the angels, does not make mistakes, as some people claim. They claim that Jibreel alayhi salam made a mistake and delivered the message instead of Ali radiallahu anhu, he delivered it to Muhammad alayhi salam. How can Jibreel make a mistake? Instead of going right, he went left. Someone was there, someone else was there, he made a mistake, he got confused, or something of the kind. This cannot happen. And this is plain misguidance, but even we say this is kufr. This is disbelief in Allah subhanahu wa ta'ala, because Jibreel is not created to make mistakes. It is not from his nature, because that is not from his own doing. He is ordered to do, and he does what he is ordered to do. So therefore, this is an erroneous belief, to believe that Jibreel alayhi salatu wasalam is not also protected and immune from mistake. That is completely wrong. And it is natural, it is only natural that the Prophet alayhi salatu wasalam loved Jibreel much. And it is natural for a student to love his shaykh. It is natural for a student to respect and love the person who is teaching him. And what do you think if the one who is teaching you is an angel? And what do you think if the one who is teaching you is the one in charge of all the angels? And Allah subhanahu wa ta'ala, he said that he, Allah, chooses messengers from the angels and the people whom he likes. And the Quran, because we are going in small steps and easy steps through some important points of our creed, aqidah, that the Quran, first of all, is the speech of Allah. It is not created. Secondly, we realize that Jibreel alayhi salatu wasalam is the best of the angels. And these things, inshallah, will hopefully make us and take us to Jannah, if we learn them correctly. And also that the Prophet alayhi salatu wasalam is the best of mankind. Do we say that Abu Bakr radiallahu anhu is mahsoom, infallible? No. This is only for the Prophet alayhi salatu wasalam as an individual. Do we say that any of the Sahaba as individuals are infallible? No. But they as a group, they are masumun, they are infallible. And their path, as a manhaj, as a methodology, is infallible. It is masum, it is protected from any mistakes. So therefore we must differentiate between these two issues. It's very important. And the Sahaba radiallahu anhum are those people who narrated the ahadith, the sunnah of the Prophet alayhi salam, and they relayed it to us. Some of them only one hadith, some of them more than 1,000. In fact, 7 of them narrated more than 1,000 hadith. And Abu Huraira radiallahu anhu narrated more than 5,000 hadith. And those people who narrated more than 1,000, and of course Abu Huraira radiallahu anhu, Abu Sa'id al-Khudri, and for your benefit, his name is Sa'd bin Malik bin Sinan. For our benefit, Jabir bin Abdullah al-Ansari radiallahu anhuma, Anas bin Malik, Aisha radiallahu anha, Ibn Abbas and Ibn Umar radiallahu anhum ajma'in, these are the people who narrated more than 1,000 hadith. And you sometimes find when you go further down and you count it down, you find sometimes in the Musnad of Imam Ahmad, for example, you look under a name of a Sahabi and you find just one hadith. Some others, they narrated less than 1,000. And of course we notice that Abu Bakr and Umar radiallahu anhuma are not in the list of those who narrated more than 1,000 hadith. And the Prophet alayhi salatu wasalam is telling them to relay this deen and this sunnah to the others, to the ummah, to the nation of Islam. And he is saying to the thousands of the Sahaba assembled radiallahu anhum during the farewell pilgrimage, the Hajjatul Wada', he is telling them, let the person who is present relay the message to those who are absent. That is why we must believe and we must know that the Prophet alayhi salam is infallible in relation to the issues of the religion. As for the issues of the dunya, the worldly affairs, then he is not infallible in that. As the Prophet ﷺ, as we know, he was not an expert maybe in geography, in agriculture. That is why he used to say to the Sahaba radiallahu anhum, if something went wrong, according to his advice, in the issues of the dunya, the worldly affairs, he would say to them, you are more knowledgeable than me. You have more knowledge of your worldly affairs, but not the deen. We are talking about the religion. And this manhaj, this methodology that the Prophet ﷺ delivered and taught the companions, which they adopted and in turn taught others, this methodology is protected from mistakes in relation to the religion.
إذن ديننا قائم على العلم والتعليم. قل هذه تعليم، بلغ الناس، قل لهم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم. الله معلم، ها؟ نعم الله معلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الله علم جبريل، الله علم الناس ماذا يفعلون، كل ما نفعله هو بتعليم الله لنا سبحانه. الله علم جبريل، علم رسول الله، علمه شديد القوى، ورسولنا صلى الله عليه وسلم علم الصحابة رضي الله عنهم، أفضل الملائكة جبريل، أفضل الناس محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم الصحابة، وأفضل الصحابة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم، ثم سائر العشرة المبشرين بالجنة، ثم سائر الصحابة على ترتيب بعد ذلك، أصحاب بدر والعقبة وإلى آخره. هذه عقائد نلقى الله بها، ندخل الجنة بسبب هذه العقيدة. واحد يقول أنا ما ليش دخل بالصحابة، هؤلاء الصحابة هم طريقك إلى الجنة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أول الناس دخولا في هذه الأمة في الذين أنعم الله عليهم هم صحابة رضي الله عنهم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، أبو بكر صديق، الصديقين عائشة رضي الله عنها صديقة، الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. الصراط المستقيم معك فيه رفقاء، لابد أن تكون معهم، ويجب أن تتقي طريق الأعداء، طريق الخلطاء، طريق المخالفين كما سيأتي في الآية إن شاء الله. قل هذه، رسولنا صلى الله عليه وسلم يحب معلمه جبريل، قال له يوما يا أخي يا جبريل، ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا، أنا أريد أن أجلس معك أكثر، وقت أحسن كثير، أنا أحبك وأحب مجالسك، يا أخي يا جبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا. فأنزل الله عز وجل وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. ربنا هو الذي أجاب، جبريل لم يجب، جبريل لا يستطيع أن يتكلم إلا بإذن الله، لا يستطيع، لا يستطيع أن يتقدم أو يتأخر أو يفعل أي شيء إلا بإذن الله. الملائكة ليسوا مثلنا، نحن ربنا أعطانا الصلاحية أننا نختار ونفعل ونذهب ونطيع ونعصي، عندك صلاحية، لكن جبريل لا، الملائكة كلهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فقط. كنت أتحدث قبل جمعتين في القاهرة عن وفاة موسى عليه السلام، عندي سلسلة في خطب الجمعة اسمها سلسلة الداء والدواء، قلت هذا الكلام أمس، سلسلة الداء والدواء، من داخلها دخلت في سلسلة، في داخل السلسلة اسمها سلسلة الداء والدواء من هدى الأنبياء، كل نبي من الأنبياء وحده ونستفيد منه فوائد. فوصلنا إلى نبي الله موسى عليه السلام، فالخطبة الأخيرة كانت وفاة موسى عليه السلام، لما مات أرسل الله ملك الموت لموسى عليه السلام، قال له أنا ملك الموت، وجاءه في صورة إيه؟ صورة بشر، أنا ملك الموت وجاء وقت الموت، ضربه موسى عليه السلام في وجهه فقأ له عينه البشرية، وهو جاءه في صورة بشر، فتريد أن تقتلني تأخذ روحي؟ لا، ضربه فقأ له عين. رجع ملك الموت إلى الله سبحانه، قال يا رب أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد الله عليه عينه البشرية أيضا. إذن الملك لا يستطيع أن يعالج حتى صورته البشرية بنفسه، ربنا أعطاه صورة بشرية وقال اذهب إلى موسى في هذه الصورة. يستطيع الملك مثلنا أن يذهب للمستشفى وأن لا يستطيع أن يذهب إلى مستشفى الملائكة ويعالج نفسه؟ ما فيش مستشفى ملائكة يعني، إلا إذا أمر الله بذلك وأذن فيه. فالشاهد رجع الملك لمن؟ إلى ربه الذي أعطاه هذه الصورة، يا ربي أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. إذن الملائكة فائدة هنا، الملائكة لا يستطيعون أن يتصرفوا حتى في صورهم إلا بإذن ربهم، لا يستطيع. هو أخذ صورة أعطاها الله إياه، ذهب إلى موسى، هذه الصورة تلفت، حصل فيها تلف. وأنا قلت في ضمن فوائد الخطبة، لو أن الملك يمكن أن يظهر لبعض الناس غير الرسل والأنبياء في صورة بشر، نعم يحصل. تذكرون قصة الأعمى والأبرص في بني إسرائيل، الملائكة جاءوهم في صورة إيش؟ الملك جاء في صورة أعمى، وجاء. إذن الملك ممكن يظهر للإنسان العادي ولا لا؟ ممكن، نعم يمكن. أنك في يوم من الأيام رأيت ملكا وأنت لا تعرف أنه ملك، يأتيك أحيانا الملك في صورة إنسان أنت لا تدري أنه ملك. فالملائكة تتشكل في صورة البشر لكن بإذن ربها. وإذا تلفت يعني أنا الفائدة، هذا الملك الذي في صورة بشر مثلا يعبر الطريق فصدمته سيارة، الصورة تتلف ولا ما تتلف؟ تتلف. يعني لو حصل شيء من عوارض الدنيا على هذه الصورة البشرية تتلف، نعم. ولا يستطيع الملك أن يصلحها إلا أن يرجع إلى ربه مرة أخرى كما فعل ملك الموت، فرد الله عليه عينه. خلاص رجع إلى موسى وقبض روحه، قصة طويلة يعني لا يتسع لها المقام الآن. رجع إلى موسى وقال له ربك يقول ضع يدك على ظهر ثور. ثور تعرفون الثور؟ زوج البقرة، الثور ذكر البقرة. ضع يدك على متن ثور على الظهر، ولك بكل شعرة غطتها يدك سنة زائدة، يمكن أن تعيش مدة أخرى على قدر الشعر الذي ستغطيه. قال له موسى عليه السلام ثم ماذا بعد أن عشت هذه السنين؟ الآن حطيت إيدي على الثور، حطيت مثلا غطيت إيدي على 500 شعرة، إذن لي 500 سنة أخرى، ماذا بعد ذلك؟ قال له الموت. قال له فالآن. تأدب موسى مع ربه أولا عليه السلام، تأدب مع الله سبحانه وتعالى. بعد 500 سنة ماذا سيكون؟ موت أيضا؟ لا، الآن أحسن. فرضي بقضاء الله سبحانه وتعالى فقبضه الملك. شاهد الملائكة لا تتنزل إلا بأمر ربها ولا تفعل أي شيء إلا بإذن الله، وما نتنزل إلا بأمر ربك. إذن جبريل يأتي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في مواعيد، من الذي حددها واختارها؟ الله سبحانه وتعالى. الوقت الذي يبقاه مع النبي صلى الله عليه وسلم الله هو الذي يحدده، جبريل لا قدرة له على اختيار شيء إطلاقا، هو مبلغ عن الله بأمر الله بإذن الله. ورسولنا صلى الله عليه وسلم أيضا مبلغ عن الله بأمر الله وبإذن الله، وما ينطق عن الهوى. ولذلك الدين لا يؤخذ إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وحده. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، جعلنا الله منهم.
So therefore we have learned that our religion is based upon knowledge and upon learning and teaching. The fact that Allah said to the Prophet عليه الصلاة والسلام say, it means teach, deliver the message. And He subhanahu wa ta'ala told us also in Surah Al-Alaq, told the Prophet عليه الصلاة والسلام to recite and read, recite in the name of your Lord who created, who created man from a clot of blood. Recite, and your Lord is the most generous, the one who taught man what he didn't know. And so therefore that shows that Allah subhanahu wa ta'ala teaches. He teaches us, and He teaches the Prophet alayhi salatu wasalam, and He taught us what we didn't know. Everything we do is by Allah's teaching subhanahu wa ta'ala. And these are, like we said, points of our belief. That the best of the angels is Jibreel alayhi salam, the best of mankind is the Prophet alayhi salatu wasalam, the best people after the Prophets alayhi salatu wasalam are the Sahaba, the companions radiallahu anhum. The best of the companions is Abu Bakr radiallahu anhu, then Umar, then Uthman, then Ali, then the 10 people who were promised Jannah in their lifetime, then the hierarchy of the Sahaba radiallahu anhum, as it goes and as it is in the books of our creed and belief, like the people who took part in the Battle of Badr, and so on. And these are, if someone says, what is our connection with that and knowing that, these are points of our belief and our aqeedah that we hope will help us enter Jannah inshallah. And when we ask and when we recite Al-Fatiha, we ask Allah subhanahu wa ta'ala to guide us to the straight path, the path of those you have upon whom you have bestowed your favor. And the first people who come under this description are those who Allah subhanahu wa ta'ala chose to accompany the Prophet alayhi salatu wasalam. And they are the companions radiallahu anhu. Because Allah said, whoever obeys Allah and the Messenger, then those people will be with the people whom upon whom Allah bestowed His favor. From the Prophets and the truthful people, and Abu Bakr radiallahu anhu and his daughter Aisha radiallahu anhuma, they were described to be Siddiq and Siddiqa, the highest degrees of being truthful. And the martyrs and the pious people, and what an excellent companionship that is. So therefore we must know whom we must accompany upon this journey and upon this path. We must know whom we must stay away from. And we must know the Sahaba radiallahu anhum, so that we follow their path. قُلْ هَذِهِ, which means say this is, in feminine. Say this is, this shows that the Prophet alayhi salatu wasalam, and we benefit from this ayah and from the general biography of the Prophet ﷺ, that he used to love Jibreel, as we, like we said. And once he asked him, oh my brother Jibreel, what prevents you from visiting us more often than you visit us? And then Jibreel himself alayhi salam did not answer. The answer came from Allah in the form of an ayah in the Quran, in which it said, say, we do not come down except by the order of your Lord, or by the permission of your Lord. So everything to Him belongs, whatever is before us and whatever is after us. So everything in the life and the existence of the angels is governed by the orders of Allah subhanahu wa ta'ala. They do not have any choice to do what they like. That's why Allah subhanahu wa ta'ala described them by saying they do what they ordered and they do not disobey Allah. So therefore all of this we are saying to show that the angels are not like us. We have the faculty and the ability to choose. If we are faced with a choice, we can choose. The malaika, the angels, they don't have that ability. They are ordered and they do. They fulfill that order without any objections. And the Shaykh, Jazahullah Khaira, he in Cairo, he has a series of khutbas, sermons, entitled The Illness and the Cure, or The Illnesses and the Cures, or The Medicine. And a part of that series is another mini-series, you can call it, dedicated to the guidance of the prophets, alayhimu salatu wassalam. And a few weeks ago, he said we were talking about the life of Musa and the guidance of Musa, alayhi salatu wassalam, and how the angel of death came to him. When the time of death came to Musa, the angel of death came to him and said, this is the time. And he appeared to him in an image and appearance of a human being, of a man. And Musa, alayhi salam, did not want to go at that point. So instead of agreeing, he actually punched the angel. As a result, the eye, the human eye of that angel got damaged and poked out. And the angel returned to Allah subhanahu wa ta'ala complaining that you sent me to a slave of yours who doesn't want to die. And he did this to me. So Allah subhanahu wa ta'ala restored his eye, his human eye, to him. This shows that an angel cannot even restore his eye. So therefore, they cannot go like ourselves. If we have a problem with our eyes or something else, we go to the doctors at a hospital and we seek medical help. They cannot do that. They cannot go to an hospital for angels, for example, and seek help there. There is no such thing. So therefore, all of this shows to us that even their image, their appearance, they don't have control over that. They are shaped and they are portrayed as Allah subhanahu wa ta'ala wants them to be. And this human appearance can be damaged. And people can see angels without realizing that maybe they have seen an angel. How? The story of those three individuals that the Prophet ﷺ told us, or those three individuals who were tried by Allah when the angels came to them in the shape and appearance of human beings. One of them having no hair, the other having bad skin, and so on. This shows that angels can be seen by ordinary people if Allah subhanahu wa ta'ala wills them to appear in that appearance. And if, for example, an angel who appears to people in a human form gets involved in a car accident, is it possible that his human body will be damaged? Yes, it is. The same way as that angel who came to Musa alayhi salam, his eye got damaged, his human eye got damaged, and he returned to Musa alayhi salam and gave him a solution. He said, you take a bull, or you put your hand on the back of a bull, and you grab as many hairs as you can. And for each single hair, you will get 1 year additional to live. So if you grab 500, for example, you get 500 years. And then Musa alayhi salam asked, what happens after that? He said, then you have to die. Death is after that. So Musa alayhi salam, he chose to die at that point, not to go for further extension of his lifespan, and that shows also his manners with his Lord, subhanahu wa ta'ala. And he accepted the order of Allah, the qada, the predestination of Allah subhanahu wa ta'ala, and his decree at that point. So therefore, we realize that the time when the angels visit or do anything else, the length of their stay, the fact that actually they even come, all of that is determined by Allah subhanahu wa ta'ala. And this ayah also shows that this religion is not allowed to be taken from anyone but the Prophet alayhi salatu wasalam. That is why she was described in the Quran as the best example. By Allah subhanahu wa ta'ala saying, indeed, in the Messenger of Allah, for you, there is the best example. And that shows that this religion can only be taken from him.
قل هذه نحن توسعنا في كلمة قل لكن ما قلته في قل هو يدخل تحت ما بقي من الآية من كلمات يعني في الكلمات الباقية إن شاء الله سنمر مرورا سريعا لأنه سبق الشرح في كلمة قل هذه معناها هذه الطريق أو هذا الطريق واحد فقط طريق الحق الذي يدخل الجنة واحد ليس طريقين ولا ثلاثة ولا أربعة لأن المفرد عكسه الجامع طرق الباطل كثيرة طريق الحق واحد الصراط المستقيم واحد فقط هذه إذن نستفيد من كلمة هذه أن الطريق الذي يدخل الجنة واحد فقط وكلمة هذه في لغة العرب تستخدم هذه سبيلي هذه مفرد مؤنث مفرد مؤنث كلمة سبيل في لغة العرب تذكر وتؤنث يصح أن تقول في اللغة العادية ليس في القرآن يعني لا تقرأ الآية تقول قل هذا سبيلي لا الآية قل هذه الآن اللهم إلا أن تكون قراءة وأنا لست عالما بالقراءة لست متخصصا في هذا
تستبين السبيل تستبين السبيل كيف تستبين يستبين سبيل المجرمين
نعم نفر نعم فالشاهد كلمة سبيل في لغة العرب هناك كلمات في لغة العرب تصلح مذكرا وتصلح أيضا مثل سوق هذا سوق هذه سوق مثل سبيل هذا سبيل هذه سبيل هناك كلمات تصلح في استبدال فمنها كلمة سبيل قل هذه سبيلي واحدة أيضا سبيل قال هذه سبلي أم سبيلي إذن طريق الحق الذي يدخلك الجنة واحد ليس اثنين ثلاثة أربعة وبالتالي بارك الله فيك لما ترى الآن الجماعات التي في الساحة مختلفة هل كلها تدخلك الجنة؟ لا واحدة فقط تدخلك الجنة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه لأن نحن المعاني أصبحت معروفة لأننا سبق أن قلناها كيف الطريق الذي تدخلنا الجنة؟ هي هذه سبيلي واحدة فقط سبيلي وسبيل مفرد أيضا ومضافة لمن؟ سبيلي الضمير هنا ضمير متكلم عائد على من؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم إذن سبيل الجنة هي سبيل من؟ سبيل محمد صلى الله عليه وسلم سبيلي أدعو هذه السبيل كلها دعوة دعوة من أولها لآخرها دعوة والسيف والسلاح فيها من أجل حماية الدعوة ما قال قل هذه سبيلي أقاتل إنما قال قل هذه سبيلي أدعو دعوة أولها دعوة وأوسطها دعوة وأخرها دعوة والسيف يرفع من أجل حماية الدعوة ولا يقاتل بالسيف إلا من يعترض الدعوة عندما يمنع الدعوة لكن أناس سمحوا لك أن تدخل بلادهم وأن تدعو تقاتلهم لا لم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم إلا من منعه من نشر الدعوة الذي يقول له لا تنشر هذه الدعوة لا تبلغ هذه الدعوة عندما ملك السيف صلى الله عليه وسلم قاتل من منعه أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله أبلغ دين الله أبلغ التوحيد الذي يمنعني من نشر التوحيد يقاتل السيف وسيلة وليس غاية والسيف لا يستخدم لكل من هب ودب سليمان عليه السلام ملك القوة والسلاح ولا لا جنود يملؤون الدنيا جنود من الجن وجنود من الإنس وكمان جنود من الطير وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون من كثرتهم هذه كتيبة الطيور وهذه كتيبة الجن وهذه كتيبة الإنس وهناك فصائل يوزعون يعني من كثرتهم خلاص هنا وهنا 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 جيوش قال فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين لم يقاتل. هل سليمان عليه السلام قاتل؟ قتل ملكة سبا؟ لم يقاتل، فقط هددها. يعني القوة، القوة إيه؟ القوة وسيلة وليست غاية. قل هذه سبيلي أدعو، دعوة كلها دعوة، والبلاغ دعوة. أبو بكر رضي الله عنه بلغ أكثر أم أبو هريرة بلغ أكثر؟ أبو هريرة بلغ أكثر. من أعلم؟
أبو بكر.
سبحان الله. إذن هناك في موضوع الدعوة هناك تفصيل. يمكن أن تكون مبلغا، أنت تحفظ آية بلغها، لكنك لست عالما كبيرا. فهمت؟ يمكن أن تبلغ دين الله وأنت لست عالما كبيرا. أبو بكر رضي الله عنه عالم كبير. بعض الصحابة بلغ حديثا واحدا وليس عالما إلا بهذا الحديث فقط، وليس من علماء الصحابة. إذن المسألة هنا الدعوة تشمل التبليغ، البلاغ، بلغ وإن كنت لست عالما. أنت سمعت مني كلمة طيبة بلغها، لكنك تقول سمعت فلانا يقول، مبلغ أنت، لكن هناك عالم يفتي ويسأل ويجيب. لا، هذا ليس كل أحد، هذا لابد أن يكون متخصصا. أدعو دعوة إلى الله، دعوة إلى الله ولا إلى السياسة؟ إلى الله. هذه الدعوة إلى الله ليست سياسية، دعوة إلى الله، إلى طريق الله، إلى تقوى الله، إلى رضا الله سبحانه وتعالى، لله وفي الله وبالله، كلها لله خالصة، دعوة خالصة. ادعو إلى الله على بصيرة ولا على عمى؟ تعال أنت مش عارف أي شيء، تعال أخرج معنا ويلا أي شيء، قل احكي حكايات للناس. أنا مرة ماشي في الشارع وواحد، ما هذا؟ ماذا أقول الناس؟ قل أي شيء، قل لا بد أن تتكلم. لا، ليس أي شيء، بلغوا عني ولو آية. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عم تبلغ ما سمعت من الحق، ليس حكايات وقصص لا 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 لا، علم، علم على بصيرة ليس على عمى. أنا ومن اتبعني، الرسول المبلغ وأيضا أتباعه، نحن من أتباعه ولا لا؟ نحن ندعو إلى الله ولا ما ندعو؟ ندعو، نبلغ، نبلغ. علماء لا يشترط في البلاغ أن تكون إلا بما تبلغ، عالما إلا بما تبلغ. العالم بما يبلغ يبلغ، الذي لا يعلم ما يبلغ لا يبلغ، يسكت يسكت. أنا ومن اتبعني، وسبحان الله، تنزه عن النقائص والعيوب. الذي يريد أن يدخل الجنة لابد أن ينزه الله عن النقائص. يدخل الجنة من يقول إن الله يلد؟ لا. لماذا؟ لأنه ما سبح الله. معنى سبحان الله، سبحان الله والله أكبر ممكن تجعلهما في مقابل بعض. الله أكبر تعظيم، سبحان الله تنزيه. يعني الذي يريد أن يدخل الجنة لابد أن يعظم الله ولابد أن ينزه الله. يعظم الله يعني يصف الله، أن يصف الله بصفات الكمال والجلال، العليم الذي تم علمه وكمل، القدير الذي كملت قدرته، البصير الذي كمل بصره. هذا تعظيم لله. في المقابل لا تقول إن الله أعور، لا تقول إن الله لا يسمع، لا تقول إن الله لا يرى، لا تقول إن الله لا يتكلم. هذه نقائص. تسبحه تعظمه، سبحان الله، تنزه عن النقائص والعيوب سبحانه. وما أنا من المشركين. هذا السبيل سبيل المشركين؟ لا، سبيل من؟ سبيل الموحدين. أوله توحيد، وأوسطه توحيد، وآخره توحيد، ولا يدخل الجنة إلا الموحدون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
To conclude the talk, even though we spent a little bit more time on the beginning of the ayah, the following part and the concluding part of the lecture will also focus on the meanings that we have already explored in the words, say this is. And let us have a look at some of these words very quickly, since we have run out of time. Hadihi in Arabic is something that, as we said, feminine and is singular. And there are certain words, and sabil is one of them, that can be used in both genders, in masculine and feminine. So for example, souq, the word souq, marketplace or a supermarket, can be used in feminine and masculine. This shows that the path of the haqq, the truth, is only one. The path to pleasing Allah and entering Jannah is only one, whereas the paths of falsehood are many and numerous. And this ayah did not say subul, which is the plural of sadi. Did not say paths, these are my paths. But rather it said my paths, singular. And if you look at the different groups and parties, you will find that they are not the ones who will guide you to that path. But rather what the Prophet ﷺ was upon and his companions radiallahu anhu. The word sabili, the little ya, for those of you who know the Arabic alphabet, means my path. Which means the path of the Prophet ﷺ. No one else. So if a person wants to enter Jannah, he must follow his path ﷺ. Ad'u, I call. The whole of the religion from the beginning to end is calling. Da'wah. The sword in Islam is not raised just to kill and just to fight. The sword is raised to facilitate the da'wah and to remove the obstacles that may be in the path of delivering the message of Islam. The Prophet ﷺ did not say, and he was not ordered to say in this ayah, this is my path, I just fight. This is my path, I call. That is why the Prophet ﷺ did not fight anyone except those who prevented him from delivering that message. That is why he said, ﷺ, I have been ordered to fight the people until they say, no one deserves the worship except Allah. Meaning that anyone who prevents me from spreading that message and delivering it to people. So therefore, the sword is a means to an end, not the end and not the objective itself in its own right. And look at Sulaiman alayhi salatu wasalam. Allah subhanahu wa ta'ala described his army of jinn and mankind and birds. Here you have a group, a battalion of birds. Here the jinn, here the humans. He was given so much power by the will of Allah subhanahu wa ta'ala that they did not actually fit in one place. They used to be scattered. And Sulaiman alayhi salatu wasalam, he said in the case of the Queen of Sheba, that we shall come to them with troops and armies that they will not have an answer to. But did he fight her? He did not. He threatened her. So therefore, this shows that the sword is raised in order to remove the obstacles to this da'wah. And if you look at the Sahaba radiallahu anhum, you will find in the issue of da'wah that there are people like Abu Huraira radiallahu anhu who delivered more in terms of relaying the ahadith, more than, for example, Abu Bakr radiallahu anhu. But who is more knowledgeable of the two? Abu Bakr radiallahu anhu. So therefore, there is a difference between relaying a message or the message or a part of it and being more knowledgeable. Because a person may deliver a part of this message and there is no harm with that. If he knows that, he should deliver it. But that does not entitle him to give fatwa, for example. To become a scholar, to make himself a reference point for points of knowledge. That is only for a person who specializes in that. And then, the Prophet ﷺ is told to say, Ilallah, to Allah. The da'wah is not to any issue of politics, like many people are doing, not to this group, not to that group, it is to Allah. to pleasing Allah, to fearing Allah, in the way of Allah, how Allah wants it, subhanahu wa ta'ala. Ala basira means upon sure knowledge and upon proof, not upon different fairy tales that you go out and tell people and dreams you have seen or something like that. You don't even have a clue what you're talking about. Just talk. Say something. You say, what shall I say? Just say. We have to speak. Who cares? Let's go out and do da'wah. Just speak. No knowledge. How can you do that? And the Prophet ﷺ, he said, relay from me even if it may be an ayah. So if you know that ayah, then you can do that. You can relate, you can deliver it. That is why he said, ﷺ, may Allah illuminate the face of the person who, and brighten it, who memorizes or hears from us or from me a hadith, and he memorizes it as he heard it and he delivers it as he heard it. Me, the ayah continues by saying, me, I call to Allah upon proof, me and those who follow me. So we say that we follow the Prophet ﷺ, so we must call to Allah upon proof. And that includes anyone who wants to call to Allah and he wants to deliver even a part of the message as we have mentioned. Wa subhanallah. Subhanallah means that Allah is pure and far removed from any imperfections. So that is the path of the callers to Allah. They glorify Allah and they say that He is free from any imperfection. And they do not describe Him as, for example, not seeing, not hearing, not talking, as some people do. That is not the path of the Prophet ﷺ. That is why the path of the people who are truly calling to the path of Allah, that they respect Allah and glorify Him by attributing the correct attributes to Him and calling Him by His correct beautiful names. Saying that He is perfect, He is the most perfect, He is the one who has the beautiful names and the perfect attributes. And lastly, but not least, the ayah says, and I am not of the idolaters. I am not of the mushrikeen. I am not of those who worship others than Allah. And the religion of Islam, the beginning of it, the middle part of it, and the end of it, is all to do with Tawheed. And the message of the Prophet alayhi salatu wasalam is all to do with Tawheed, the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. And we ask Allah to make us from those people who call to Tawheed and practice Tawheed. And I would like to thank the Shaykh for this excellent lecture. جزاكم الله خير.
أحب فقط أن أنبه طبعا هذه الآية العظيمة هي الدين لا يمكن في ساعة وربع ساعة. فعندي محاضرة أنا أتيت معه بشريط طبعا باللغة العربية ليس مترجما لكن لمن منكم يحسنون إن شاء الله العربية سأعطيه إن شاء الله شريط لإخواني هنا قائمين على المؤتمر بحيث ييسرونه لكم إن شاء الله يسجلون منه نسخا ويمكن أن تحصلوا على الشريط من خلالهم إن شاء الله تعالى. فأنا سأعطيهم النسخة الأصلية التي معي. كل هذه سبيلي شرح الآية وخصوصا التركيز على الجانب الدعوي في هذه الآية. فإن شاء الله سأترك الشريط وعندي أيضا بعض الأشرطة الأخرى سأتركها مع إخواني إن شاء الله. بارك الله فيكم.
There are two main points. First of all, that this ayah of course contains and talks about the whole of the deen as has been described and mentioned. So it is not really possible for us to say everything that is necessary to be said in such a short period of time. And secondly, there is a tape that is recorded by the Shaykh, Jazakallah Khairan, and it's in Arabic, not translated. For those of you who can listen to it and benefit from it, it will be distributed through the brothers who are organizing the conference through the Islamic Center, and it will be left there so that copies can be made. So those of you, and this tape is about actually explaining this ayah. This tape is about explaining the ayah, so those of you who want to obtain it, inshallah, they can do so from the bookshop.
What we'll do is, inshallah, we'll put it on the website and you can download it. So we'll convert it into CD form first. The reason why is because these days nobody's using tapes anymore, and the machines are all breaking, etc. So we'll transfer it onto CD, put it on the website, and everybody can download it and listen to it.
Okay.
Our next talk, inshallah, will be at 10:30 in the morning, inshallah. Those brothers who stayed the night only, who are not fasting, please go to the back and have your breakfast. Jazakumullah khair.